لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم والحلقة الثانية من برنامجنا حل وترحال. رحلتنا اليوم مع بداية الحياة على الأرض، حينما نزل آدم عليه السلام من الجنة لما خالف أمر الله وحق عليه قدر الله بأنه سيهبط إلى الأرض، فهبط هو وزوجه حواء إلى الأرض، وكانت بداية حياة الإنسان بكل ما سيلاقي فيها من آلام وصعاب. فإن الجنة لا يوجد فيها لا هم ولا غم ولا حزن ولا نكد ولا مرض ولا أي شيء. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. لا يوجد أي شيء مما يعانيه البشر موجود في الجنة، لكن حينما تنزل إلى الأرض فإنك ستصادف كل أنواع المشكلات. هي دار ابتلاء، هي حياة دنيا، ليست حياة عليا بل حياة دنيا، يعني في الأدنى. منذ أن يأتي الإنسان إلى هذه الدنيا فهو في رحلة طويلة، هذه الرحلة فيها ابتلاء، بل أساس وجود الإنسان هو ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عاش آدم عليه السلام على هذه الأرض بعد أن تاب الله عليه مع زوجته حواء، وأنجب قابيل وأنجب هابيل، وأنجب مع كل واحد منهما أختا لهم. طبعا لا يوجد أي بشر موجودين في الدنيا، فشاءت إرادة الله أن البنت التي تولد مع أخت في نفس البطن تتزوج من الابن الآخر الذي يولد في بطن أخرى مع بنت أخرى. وكأن من يولدون في بطن واحدة كأنهم هم الإخوة، أما من يولدون في بطن أخرى أو في مرحلة أخرى مع أن الوالد هو الوالد والأم هي الأم، إلا أنه لم يكن يوجد هناك بشر، فكان الزواج يعني حتى لا يكون هناك مثلا زواج، كأن الذي يولد من بطن أخرى ليس بقريب من ناحية الزواج نفسه. فشاءت إرادة الله أن تكون هذه البداية، وبدأ الصراع ينشب. وأول ما بدأ الصراع بدأ بين الإخوة، فبدأ بالحسد اللي هو أن يتمنى الإنسان ما عند غيره وأن تزول النعمة من يد غيره. خدوا بالكم، في إنسان لما يشوف حد في خير، يعني ماشي في الطريق رأى بيتا عظيما، قصرا عظيما، سيارة عظيمة، فقال ما شاء الله ما شاء الله، يا رب اعطني. تمنى من الله عز وجل أن يعطيه مثل ذلك الشخص، هذا لا شيء فيه. تتمنى على الله أن يعطيك مثلما أعطى الآخرين، لا شيء فيه. لكن الحسد المكروه والمنبوذ، أن تحقد على غيرك وأن تتمنى زوال النعمة من يده، وأن تنظر وكأنه لا يستحق هذه النعمة التي في يده، بل يستحقها من هو أفضل منه، وترى في نفسك أنك أنت الأفضل. فكانت البداية أن قابيل حسد أخاه هابيل لأنه تزوج بامرأة أجمل من التي سيتزوجها، فكان يتمنى أن يتزوج أخته التي ولدت معه في نفس البطن. فكانت هذه هي البداية، لكن الأوامر واضحة ولا يستطيع أن يخالف أمر أباه. ماذا يصنع؟ هل يسكت؟ هل يقر ويعترف؟ هل يمتثل لأمر أبيه الذي يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، أم ماذا يصنع؟ حاول وحاول ولو تذكرتم معي الحلقة السابقة حينما تكلمنا عن الفرق بين آدم وبين إبليس، أن إبليس برر ولم يقر ولم يعترف ولم يمتثل، فكأن قابيل أخذ قدوته إبليس في أنه حاول أن يخالف أمر الله عز وجل وأن يقدم المبررات والأسباب والحجج من أجل أن يحصل على ما في نفسه، على ما يتمناه هو، لا على ما فرضه الله ولا على ما أمر به أباه آدم. لما عرضت المسألة على آدم عليه السلام ورأى أن هناك إصرارا، ماذا يصنع؟ طلب من كل واحد من أبنائه أن يقدم قربانا لله سبحانه وتعالى، ومن يتقبل منه القربان فإنه يكون صاحب النصيب. هابيل كان يعمل في رعي الأغنام، وقابيل كان يعمل في الزراعة، فذهب هابيل إلى أغنامه التي يرعى فيها فاختار أجودها وأفضلها وقدمها قربانا. أما قابيل فإنه أتى بأردأ وأسوأ ما عنده وقدمه قربانا، فجاءت النار وأخذت قربان هابيل. والقرآن الكريم يشير إلى ذلك ويقول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الله سبحانه وتعالى تقبل من أخيك ولم يتقبل منك، هذه إرادته ومشيئته. ما ذنب أخيك؟ أخيك ليس له أي ذنب. فالمشكلة دون أن يتوقف ويراجع نفسه ويقول أنا المخطئ، أنا الغلطان، أنا اللي اخترت أردأ ما عندي، أنا المفروض كنت أختار أجود ما عندي، والله خلاص هذه إرادة الله ومشيئة الله، أمتثل لأمر الله. لم يفعل أي شيء من هذا. ما كان من قابيل إلا أن زاد حقده وحسده على أخيه، فقال له: لأقتلنك، أنا سأقتلك، لماذا تقبل الله منك ولم يتقبل مني؟ فرد عليه هابيل وقال: إنما يتقبل الله من المتقين. الله سبحانه وتعالى يتقبل ممن يتقيه، ممن يخاف عذابه، ممن يخاف عقابه، ممن يختار أفضل وأجود ما عنده. والقرآن الكريم أشار إلى ذلك وقال إيه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. بعض الناس لما يجي يتصدق يشوف الأشياء اللي ليس لها أي قيمة ولا احتياج عنده وأردأ الأنواع. ممكن على فكرة يكون عنده مثلا ملابس ضاقت عليه أو وسعت عليه أو مثلا صغرت على أبنائه، ولكنها ما زالت جديدة يعني وقيمة جدا، فتجد أنه يقول: لا إن شاء الله بنحتاجها بعدين، يمكن ربنا يرزقنا بأي ولد بعد ذلك ولا بنت بعد ذلك ممكن نحتاجها. ما يتصدقش إلا بالأشياء اللي ملهاش قيمة، التي لن تستعمل، اللي سترمى، اللي عايز يتخفف منها على أساس إن هو يعني إيه يخلص من مكان يوسع البيت عنده. أما البعض الآخر ممن يتقي الله سبحانه وتعالى فإنه ينتقي أفضل وأجود ما عنده، بل بعضهم بيذهب ويشتري جديد من أجل أن يتصدق به كما يشتري لأولاده. في الناس فروق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان عندك المقدرة فاختر أفضل ما عندك. يا أخي الشيء اللي أنت لو حد أعطاه لك تقبله وأنت سعيد، أنت مبسوط، تصدق بمثله. إنما الشيء الذي لو أعطي لك كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني بتغمض عينك ومش متقبل وكأنك لا ترضاه. هذه النقطة، الإنسان لازم ينظر للمنعم. الصدقة قبل أن تقع في يد الفقير فإنها تقع في يد الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. شيء مهم جدا، لازم فعلا يكون عندنا حسن تعامل مع رب من يأخذ الصدقة. السيدة عائشة كانت تعطر الدرهم أو الدينار قبل أن تتصدق به، لأنها كانت تقول إنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. فلازم الإنسان يكون عنده يعني فهم لهذا الموقف جيدا، وإدراك لحقيقة من يتقبل الصدقة أولا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فاحنا عندنا في الرحلة الأولى على ظهر الأرض أول ما بدأنا، الرجل أول ما حب أنه يقدم قربان لله اختار أردأ شيء عنده، أقل شيء عنده. رجل آخر على الجانب وعلى النقيض هابيل اختار أفضل وأسمن وأجود ما عنده، لذلك تقبل الله عز. هي على فكرة يعني سواء كان اختار الأفضل أو الأقل أو الأردأ أو الأوسط، هذا لن يفيد، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يستفيد أي شيء من هذا. الله غني عن العالمين، الله خالق كل شيء، بيده مقاليد كل شيء، فالأمر لن يقدم ولن يؤخر، ولكن بيرجع لك أنت. أنت اخترت إيه؟ أنت الأفضلية كانت عندك في إيه؟ زي ما قلنا وقال الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هذه كلها ماديات، لكن يناله التقوى منكم. هل أنتم فعلا ممن يتقون الله أم لا؟ فأول درس نتعلمه في رحلة اليوم مع قابيل وهابيل، إنك لما تتصدق تنتقي أفضل ما عندك. الدرس الثاني، أنك لا تنظر إلى ما في يد غيرك، ارضى بما كتب لك وبما قسم لك يرضيك الله سبحانه وتعالى وتكون أغنى الناس. طب حتى وإن أخطأت، أمامك طريق للعودة والرجوع، وقابيل كان مازال أمامه الطريق للعودة والرجوع، لكن المشكلة أن هو اختار أن ينتقل إلى طريق ليس بعده عودة ولا رجوع، ألا وهو الدخول في الدم. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، والقرآن الكريم أشار إلى ذلك صراحة لما بيقوله لأقتلنك، قال له إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. للأسف وقع في الذنب، وقع في الخطيئة، سولت له نفسه فقتل أخيه، فقتله فأصبح من الخاسرين، لم يعرف ماذا يصنع بجثة أخيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هل تاب؟ لأن الندم توبة، هذا ما تكلم عنه العلماء. هل كانت فعلا توبة من قابيل بعد أن رأى أخاه قد قتل أم ماذا؟ الأمر هنا رب العالمين سبحانه وتعالى يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وفي المقابل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن الذنب الذي ليس بعده رجوع القتل، الدم. عارف ليه؟ لأنك لو تبت كيف ستعيد روح ذلك الإنسان الذي خرجت منه؟ هل أنت من يملك الحياة حتى تأخذها، حتى تسلبها من هذا الإنسان؟ من أنت حتى تقتل غيرك؟ من أنت حتى تعذب روحا خلقها الله سبحانه وتعالى؟ من أنت حتى تعتدي على حرمات الناس؟ رحلة مهمة جدا، لكن هل توقفت البشرية أم استمرت؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلو ترحال، حلو ترحال.